الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلام وصل بنا إلى بحث الإنشاء والأخبار. أن الكلام في الإنشاء على مقامين: مقام المعنى المستعمل فيه الإنشاء، والمقام الثاني مراحل الإنشاء. طبعا من ضمن مراحل الإنشاء أو هذا ما تطرق إليه ربما بعض، لأن كل إخبار فيه إنشاء وكل إنشاء فيه إخبار، تصوير ذلك بعدين. إجمالا نرجع إلى معنى المقام الأول له معنى الإنشاء والإخبار. معنى الإنشاء والإخبار هل هما معنى واحد يختلفان في الداعي كما يذكر صاحب الكفاية الداعي في الإخبار الحكاية، بينما الداعي في الإنشاء الإيجابي؟ وربما سجل البعض اعتراض على صاحب الكفاية أن صاحب الكفاية أخذ في المعنى أو لم يأخذ إيقاظ في اتحاد المعنى. المعنى المستعمل فيه يجب أن يكون بغض النظر عن آثار الاستعمال، باعتبار المعنى المستعمل فيه كي نميزه المفروض أن يذكر له تمايز في الطرفين في الإنشاء في الأخبار بغض النظر عن الآثار المترتبة عليه. بينما صاحب الكفاية أخذ مثلا الآثار المترتبة على الطرفين. طبعا قبل كلام صاحب الكفاية نقلنا كلام المشهور اللغويين أو الأصوليين القدماء أن الإنشاء هو إما مثلا نسبة طلبية في الأمر أو نسبة هم يقولون بعثية، طبعا نسبة بعث وتحريك، يعني أي نسبة هو أدق هم يقولون مو الطلب، نسبة تحريك يعني باعثية، عشان يقول باعثية أي، ونسبة زجرية في النهي، هذا إذا كان أمر نهي. أما إذا كان في البيع نسبة إيجادية. هذا تعريف على كل المشهور ومتين ودقيق. في مقابل هذين القولين قول الذي تبناه السيد الخوي أن المعنى الاستعمالي في الإنشاء هو التعهد بالمعنى في أفق النفس، باعتبار يعتبر السيد الخوي أن أفق النفس في الإنشاء أفق النفس في الإنشاء هو هذه أول مراحل الإنشاء في الإنشاء. وإن كان كلام السيد الخوي على كل في الفقه قد يختلف عن كلامه في هنا في الأصول، هنا في الأصول الآن يعني في مبحث الأصول، هذا المبحث الأصولي يذكر بأن في مقام الاستعمال لا نحتاج إلى الاعتبار. أول مراحل الإنشاء وهي المرحلة الاستعمالية لا نحتاج فيها إلى الإنشاء، عفوا لا نحتاج فيها إلى الاعتبار الفرضي، عالم اعتباري فرضي نطلق عليه أنه هو هذا عالم الإنشاء لا حاجة له. طبعا مقصود على مرحلة الاستعمال، مرحلة الاستعمال وإن كان يسلم كان في كلماتها هنا سما أقول في كل الكلمات. والمعروف عن السرخوي هو هذا المبنى، أن الإنشاء اعتبار نفساني فقط، التزام وتعامل نفساني، هذا معروف عن هذا السرخوي. في الفقه هم دائما يذكر هذا المبنى. فالشارع يعني بلحاظ الرسل والأنبياء والأوصياء اعتبارهم النفساني هو هذا الإنشاء، أن يحتاج إلى عالم فرضي كذا اعتباري، هذا هو المعروف عن السيخوي أو حتى المحقق النهاوندي الشيخ علي. لكن هنا بعض كلمات السيد في المبحث الأصولي يظهر عند أنه في مقام الاستعمال لا نحتاج إلى الاعتبار الفرضي وكذا، أما في الإنشاء العرفي والعقلائي لما هناك عالم فرضي، يعني وراء الاستعمال كمرحلة أولى في الإنشاء يترتب عليه وجود اعتباري فرضي. هاي الكلمات هنا قديمة كيف، ولا المعروف جدا جدا عن السيد خوي إنه هو يعني ينكر عالم الفرضي في الإنشاء ويؤكد فقط على الاعتبار، يعني الاعتبار النفساني في داخل أفق النفس أو الذهن مثلا، هذا كله عالم الإنشاء لا حاجة لفرض عالم آخر وراء ذلك. المعروف عن السيد خوي هذا، لكن هنا في كلامه يعني واحد يدقق، وإن كان هذا الكلام في مواد عديدة في الأبواب الفقهية أيضا هو هذا المعروف عن السير خوي، هو أيضا يكرره السير خوي إنه ما نحتاج إلى عالم فرضي اعتباري. لكن هنا كلامه شيء آخر شيء ما، يقول نعم في مرحلة الاستعمال لا نحتاج إلى دعوة عالم فرضي اعتباري نسميه عالم الاعتبار، هو الاعتبار النفساني في أفق النفس، الوجود الذهني فالوجود الذهني للإنسان هو كافي هذا في كونه عالم إنشاء. يقول نقول هذا بالحظ المعنى الاستعمالي في قبال الإنشاء العرفي والعقلائي، ذلك الإنشاء العرفي أو العقلائي وربما بعد الحق بالشرعي، ذاك يترتب على الاستعمال، يعني كأنما يقبل في باب المعاملات بحسب الوجود العرفي هي عالم اعتباري وراء الاعتبار النفساني لكل فرد فرد، عالم فرضي توافقي، كأنما يقبل هذه المراحل. ما على كل سواء قبلها ولم يقبلها أيما كان، فيصر السلخوي بأنه المعنى الاستعمالي للإنشاء هو المعنى الإنشاء المعنى الاستعمالي للإنشاء هو اعتبار نفساني مثلا للبيع أو للأمر للوجوب أو للحرمة أو للنهي. فيكون الواضع في الجمل الإنشائية حاكي عن هذا الاعتبار النفساني، أو دال مبرز لهذا الاعتبار النفساني. هنا السيد خوي يقول إبراز نعم له دور كذا، وهم المؤاخذات على مبنى السيد خوي في الإنشاء، أولا العقلاء العرفي كيف غير المعنى الاستعمالي، ثم مؤاخذة لماذا تشترط الإبراز إذن الإبراز سبب جعل، هاي إبراز لما المتكلم عندما المتكلم لا يقول بعت، لا يقول اشتريت قبلت، ولا يقول المتكلم أمرت أو نهيت، ما يتحقق الإنشاء. فإذا الإبراز هذا مأخوذ في الإنشاء، وإذا ما كان مأخوذ في الإنشاء إذا الإنشاء ليس الصرف الاعتبار النفساني، مأخوذ في الإنشاء تسبيب وسببية وإيجاد وسبب ومسبب، وهو الذي ذهب إليه المشهور. أي فعلى أي حال هذه التدافع في مبنى السيلخوي مع كثير من تلاميذ السيلخوي أو من بعد السيلخوي سجلوا على السيلخوي، إنه إذا كان مبناك في الإنشاء صرف الاعتبار النفساني، وهذا الاستعمال دال مبرز حاكي ما شئت فعبر عن الاعتبار النفساني، الإبراز ليه دور ليه موضوعية، مو قبيل خبر مخبر. مثلا في الخبر الجملة الخبرية أخبر المخبر أو لم يخبر المخبر عنها، والمخبر المخبر موجود أو غير موجود، موجود. في الإنشاء ليس الحال كذلك، أن الاعتبار النفساني هذا هو الإنشاء سواء أبرز أو لم يبرز، حسب بناء على ذلك كأنما التكلم لا موضوعية له، حانه ما يمكن عصم عمدة آلية التكلم آلية لإيجاد الإنشاء لتحقق الإنشاء. لذلك هي مؤاخذة على السلخوي. بينما في تعريف المشهور دققوا، الإنشاء استعمال اللفظ في المعنى ليوجد، يعني نفس الاستعمال في عملية إيجاد، عرفوا الإنشاء أنه استعمال اللفظ في المعنى، وهذا الاستعمال هي دلالة اللفظ في المعنى هي بنفسها عملية إيجادية، إيجادية من اللفظ والمعنى للمعنى في عالم فرض اعتباري غير عالم النفس. لأن العقلاء بالتالي التحاكم عندهم والتداين عندهم والالتزامات عندهم تدور مدار التكلم كعالة الإنشاء. الآن التكلم قد يكون يستعاض في الأخرس بالإشارة، هذا بحث آخر، لكن بالتالي لابد من آلية، بدون هذه الآلية، هي الآلية هي موضوعية ليس صرف حكاية محضة، ليه آلية موضوعية. إذا عند المشهور هذا فارق جوهري بين الإنشاء والإخبار، أن التكلم في الإنشاء إيجادي بينما في الأخبار حكائي، هذا عند المشهور اللغويين ومشهور الأصوليين ومشهور الفقهاء. نعم طبعا صاحب الكفاية ما يتخطى هذا، بس على كل ربما يركز على الجهة المشتركة بين الأخبار والإنشاء، وإن كان هذه الجهة المشتركة بغض النظر عن المادة، لأنها مر بنا مادة باء وياء وعين، هذه المادة في الإخبار والإنشاء واحدة، لكن هي معنى اسمي لا ربط له لا بالإخبار ولا بالإنشاء. المادة مثل ضرب ضاد وراء وباء، اضرب اضرب او لا تضرب او ضرب زيد عمرا، الاخبار والانشاء لا صله له بالماده طبعا، وهي الماده لا هي اخبار ولا هي انشاء. ضاد وراء وباء او باء وياء وعين او واو جيم وراء الاجاره مثلا، هاي لا صله له لا بالانشاء ولا اخبار، هاي ما هي، قد تستخدم بنحو الإنشاء قد تستخدم بنحو الإخبار، لكن الفارق بين الإخبار والإنشاء في الهيئة، يعني أو في آلية الإنشاء أو آلية الإخبار، التركيز هو على هذا. ما هو الفارق في المعنى الاستعمالي؟ فعلى أي حال، إذا ما ذكره المشهور في ألفاظ الإنشاء، لفظ الإنشاء ليس باء وياء وعين، لفظ الإنشاء هو الهيئة، هيئة جملة أو هيئة مفردة، مثل صيغة الأمر أو صيغة النهي أو مادة الأمر. نعم، مادة الأمر مادة إنشائية، يعني إذا كان صدد أمر أو النهي يعني كمادة إنشائية. على أي حال، فالكلام ليس في المادة، الكلام في الهيئة، آلية الإنشاء أو آلية الإخبار. الفارق إذن جوهري، لأنه في اشتراك، في اشتراك في المادة هذه لا ربط له بالإخبار والإنشاء، لكن في نفس الهيئة كما ذكر المشهور القدماء هو الصحيح، في الإخبار بداعي الحكاية، أما في الإنشاء هي آلية الإيجاد. هذا على صعيد المعنى الاستعمالي أو المعنى الوضعي. أن في المعنى الوضعي وفي المعنى الاستعمالي، الإنشاء لفظة أو هيئة أي مكان وضعت لكي تسبب تسبيبا اعتباريا لإيجاد المعنى، هذا هو الإنشاء. وفي الإخبار لا، وضع لي هيئة حاكية عن وجود وجود المادة اللفظية، بيعة أو شيء أو أمر آخر أو ضاد رغبة أو المجرة. فإذن هذا الفارق بين إنشاء والإخبار في على صعيد المعنى الوضعي وعلى صعيد المعنى الاستعمالي. ولذلك سيأتي بحث مركز عند الأصوليين، منهم حتى السيد الخوي ومنهم حتى الأخون، ما هو معنى صيغة الأمر أو مادة الأمر، ما هو معنى صيغة النهي ومادة الأمر. كلامه في ليس المادة يعني ضاد وراء وضاء أو صاد ولام وياء الصلاة أو صاد واو ومين، وإنما كلامه في هيئة الإنشاء، سواء هيئة باعثة أو هيئة محركة أو هيئة زاجرة، كلام في يعني. طبعا فيما إذا كان أمر نهي، وإلا الكلام في بقية الإنشائيات المعاملات. فالصحيح إذن على صعيد الاستعمال هناك فرق جوهري بين الإنشاء والإخبار، بين الإنشاء والإخبار. طبعا ننتقل إجمالا للمعنى. المقام الثاني له مراحل الإنشاء. مراحل الإنشاء طبعا الكلام تارة يتكلم عن مراحل الإنشاء في الأمر والنهي، أو قل مراحل الحكم التكليفي، وتارة يتكلم في مراحل الإنشاء في الحكم الوضعي كالمعاملات. مراحل الإنشاء، فمراحل الإنشاء لا تختص ولا تقتصر على الحكم التكليفي، بل تعم ماذا؟ الحكم الوضعي. طبعا أنا حين مباحث الاستعمال لخصتها، وكثير من المباحث التي ستأتي ألخص لباب جامع من إيجابيات النظريات، كثير من التفاصيل إن قلت أعرض عنها اللباب، ليكون تركيزهم على اللباب، لأنه لا أستعرض دقائق اللباب بشكل مكرر، فلا تفوتهم النقاط من الباب، لأن التفصيل ممل ومطول، لكنه فيه إيجابية أنه يعني يشحذ الذهن لتركيز حول زاوية. أما لما تجيب لباب الذهن صار حمات، فما يلتفت إلى النكات الأساسية. فهي الباب فيه إيجابية وفيه سلبية. فيه سلبية أنه يعني مخدر، يعني خدر الفكر عن التركيز للنكات. بس إن شاء الله الأخوان على كل بالتحضير أو بالمراجعة وما شابه ذلك يلتفتون إلى يعني دقائق الخلاصة أين هي موجودة، أساس يصير سرعة في المشي إجمالا، لأنه مر عليكم خب في البلاغة في كذا، أصلا في البلاغة في باب المعاني، العلم المعاني قبل علم البيان، ثمان أبواب باب المعاني، من الأبواب المهمة حقيقة الإنشاء والإخبار الأبواب الثمانية في علم المعاني. فالبلاغي في علم البلاغة بحث اللي هو علم المعاني، من علم البلاغة بحث الإنشاء والإخبار أيضا. على تحلو سيأتي مزيد كما مر في الأوامر والنواهي. أما المقام الثاني مقام مهم كما مر بنا الآن، القسم الأول منه مراحل الحكم التكليفي، القسم الثاني منه مراحل الحكم الوضعي. فليس مراحل الإنشاء في جملة من الأعلام في كلماتهم مباحثهم يتناسون مراحل الإنشاء في الحكم الوضعي، والحنة مهم كما أن عندنا مراحل. هذا الذي تسمعونه مراحل الحكم، الحكم مراحل الحكم مراحل الحكم، غالبا مقصود الأصوليين مراحل الحكم التكليفي، يعني مبحث الأمر والنهي. لكن مراحل الحكم الوضعي أيضا له مراحل وتترتب عليه آثار. فإذا مراحل الإنشاء لا يقتصر على مراحل الحكم التكليفي، تكليفي نمط نوع والوضع نوع ثاني. أيضا النوع الثاني وهو مراحل الحكم الوضعي لا يقتصر على المعاملات والإيقاعات. الحين مثلا كثير من باب المثال عندنا أحكام وضعية، طهارة، نجاسة، كذا، نفس بحث الملكية حتى، هذه أحكام أو الطهارة والنجاسة من باب المثال، الطهارة والنجاسة لا صلة لها بالمعاملات ولا بالإيقاعات، لكنها أسباب ومسببات، سبب ومسبب موجود موضوع حكم. فمقصود المقصود إذن الأحكام الوضعية النوع الثاني من الإنشائيات له مراحل لا يقتصر على المعاملات ولا الإيقاعات، يشمل حتى حكم القضاء، متى حكم القاضي إنشائي، متى حكم القاضي فعلي منجز كذا فلان، أيضا حكم القاضي لبعد وضعي، البعد الوضعي في الحكم، حكم القاضي مهم. فدي مراحل يجب الالتفات إليها، وهذه المراحل للإنشاء في الحكم التكليفي والوضعي هي شريان دموي رئيسي في علم الأصول وفي حتى في علم الفقه جدا جدا. كثير أحكام في الأبواب تتأثر بيقظة المجتهد والفقيه لمراحل الحكم، وكثير من الكبار أو الأكابر أو الرواد كالنائين حتى رحمة الله عليه تقع عندهم غفلة في التمييز، معناه هو ابن بجدة النائين، هو مثلا يعني من الذين ساهموا في بلورة المباحث، مع ذلك حصلت لدي غفلات خالف فيها مشهور قدماء وجرت إلى مخالفات للنائين عن المشهور قدماء كثير بسبب هذا المبحث. مبحث مراحل الحكم حتى، وبالتالي تلاميذ الناعين الذين وافقوه كالسيد الخويرة خالفوا المشهور، مشهور الفقهاء في كثير من الأبواب في الأحكام بسبب تغاير مبناهم عن مباني المشهور في مراحل الحكم. إذن هذا المبحث حساس جدا ومن مباحث أصول القانون. هذا المقام الثاني في الإنشاء والأخبار من مباحث أصول القانون، بل حتى المقام الأول. سيد خوي لا يرى أن اللفظ له دور في الإنشاء، إنما مبرز العمد الاعتبار النفساني. نفس هذا الإعلان نقلناه في المقام الأول اليوم. هذه جدلية عند علماء القانون، جدلية معقدة صعبة. ما هو دور التكلم؟ يعبر عن الإرادة المبرزة في قبال الإرادة النفسانية أو الاعتبار النفساني أو الإرادة النفسانية، الإرادة الباطنة يسموها. ففي المعاملات لاحظ شوف المقام الأول المقام الثاني. إذا بحث الإنشاء والأخبار مقامه الأول ومقامه الثاني من المباحث الخطيرة جدا في علم أصول القانون، مو فقط علم القانون، علم أصول القانون. أصول القانون عرفناه هو أحد العلوم المطوية في علم أصول الفقه، ذكرنا مرارا وربما أذكره في موضوع مناسب أكثر، اللي هو البحث الثبوتي يفترض في الأحكام، مو البحث الإثباتي، ليس بحث الدلالة. أحد تعريف علم أصول القانون أنه بحث ثبوتي. المقصود يؤثر في علم أصول القانون كثيرا مبحث الإنشاء، مراحل الإنشاء، مؤثر جدا. المقام الثاني والمقام الأول. الآن من باب مثال، السيد الخوي يفتي رحمة الله فتوى متينة أنه إذا تعاملت أنت ويا البنك، البنك يشترط عليك ربا. أصل القرض صحيح تأخذه من البنك، صحيح وضعا وتكليفا، أصل القرض عندما تقترض من البنك. أما الشرط الزيادة التي يشترطها البنك معك، وأنت لكي تتم المعاملة تقول قبلت الشرط الزيادة، إذا قبلت الشرط الزيادة إنشاء الربا من المديون ومن الدائن حرام حرمة كبيرة، ككذا زنية بمحرم في داخل الكعبة. شلون تتخلص من الحرم؟ الحرمة هاي العظيمة، فأذنوا بحرم من الله ورسوله، حرمة تكليفية خطيرة. فكيف تتخلص منها؟ السيد خوي يفرق بين الإرادة الباطنة والإرادة المبرزة. في الإرادة الباطنة تقول أنا ما ألتزم بهذا الشرط الربوي، ألتزم بالقرض، تسديد القرض وسداد القرض كي تصح المعاملة، لكن هذا الشرط الربوي لا ألتزم به، باطل فاسد. فهنا تغايرت طبعا. هذا البحث فيه 20 زاوية من إشكالية العقد، كيف يتطابق الإجابة والقبول، كيف كذا، ومباحث كثيرة لسنا في صدد تلك الزوايا. لكن في هذه الزاوية يعني هو تخالف الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة. والمعروف أن عقلائيا هم يدورون مدار ماذا؟ الإرادة المبرزة الظاهرة. فشلون مبحث ليس بسهل، معقد. لكن الإرادة الباطنة ممكن أفعالها. إذا واحد راح يشتري من واحد، المشتري حيال نصاب، صار نصب حيلة، مبيع مهم أو غير مهم، متوسط أو بدون متوسط، المشتري بناء أن يسرق المبيع ويتظاهر للبايع أنه ماذا؟ يشتري المبيع، فيقول اشتريته، ذاك يقول لك قبلته وكذا، وما أن يعطيه العين سيرجع لي على أساس يدفع الثمن معاجلا، أبدا في أمان الله. هنا من الأصل أصلا لم يتحقق إنشاء البيع، المشتري قصد السرقة وليس قصد البيع، أو مقترض ومقرض، فالمقرض يقول أقرضني أيها صاحب المال، أيها المقرض أقرضني مالا، بس هو نية أنه مو يقترض يرجع للدين، هو نية أن لا يرجع شيء، يلهفه ويبلعه وما يسجل وثيقة وكذا مثلا. هنا ليس قصد القرض، إنشاء القرض ما موجود، مع أن الإرادة الظاهرة موجودة لكن الإرادة الباطنة غير موجودة. شوف هذا مثال لدور المدار، مدارية الإرادة الباطنة. وبالعكس على كل هاي جدلية الإرادة الظاهرية والباطنية هي مبحثها في المعاملات، مو مبحثها هنا في الأصول، لكن فقط أردت أن أشير إلى أن مبحث الإنشاء مبحث خطير، هو الشريان الدموي في المعاملات. من يتقنه يتقن، من لا يتقنه ويشبك ويدمج ويندمج عند المبحث فتندمج عند الأبحاث. كذلك في الأحكام التكليفية في الأبواب الفقهية طرا، إذا كان لا يميز مراحل إنشاء أو يتبنى أكثر مبنى النائيني أو السيد الخوي، كذلك مبنى أستاذ السيد المنزل، سيتخالف مع المشهور في مباحث عديدة. فمبحث الإنشاء في الحكم مراحل الإنشاء في الحكم التكليفي وفي الحكم الوضعي أمر بالغ الخطورة جدا. هاي مراحل الإنشاء، اللي يركز عليه يركز، اللي ينام ينام إلى آخر المطاف، مو أنا نهاية المطاف مبحث هذه المباحث كم يوم، لا إلى آخر المطاف، يعني آخر عمره في الفقه. مبحث مهم مراحل الإنشاء، حتى المقام الأول اللي مر علينا الآن باختصار لبلبناه بشكل مختصر أيضا هذا حساس، دور الإبراز ما هو دورك؟ السيد الخوي قال لا نعم، ما هو المعنى استعمال الإنشاء؟ مؤثر في مباحث كثيرة، فليس هذا مبحث الإنشاء شيء سهل، مبحث هيمني شمولي خطير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم أحد الزوايا، نعم أحد الزوايا، نعم نعم.